نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. هذا هو الدرس 86، وفي تتمة كتاب الصلاة وفي تتمة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا، بمثل حديثهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: فهي خداج، أي نقصان، أي فهي ناقصة غير تامة. ولكن الأحاديث الأخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل هي تامة أم غير تامة؟ لأن الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكرنا هناك أن اللا هنا نافية للجنس متسلطة على أصل الفعل، يدل على بطلان الصلاة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا يبين أنها ناقصة. ناقصة يعني أنها صحيحة أو صحيحة؟ صحيحة. لكن هذا النقصان محمول على أنها باطلة، فهذا النقصان يبطلها، كأن تترك ركنا أو شرطا، ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها. وفي هذا الحديث تسمية الفاتحة بأنها صلاة، كما قال الرب عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وسميت الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، يعني الفاتحة، ولذا فإنها تقرأ في كل ركعة من جهة، والعلة الأخرى أن الصلاة لغة هي الدعاء، والفاتحة فيها الدعاء، فهي من أولها إلى آخرها دعاء، فأولها دعاء ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تصح الصلاة إلا بها. من أجل هذه العلة الثلاث سميت الفاتحة صلاة. والفاتحة لها عدة أسماء، فهي الفاتحة وأم القرآن والسبع المثاني والصلاة وغير ذلك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أن البسملة ليست بآية، لأن الله جل وعلا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله حمدني عبدي، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. والفرق بينه وبين الشكر أن الشكر لا يلزم فيه، أو المدح لا يلزم فيه الحب. قد يمدح الإنسان ملكا أو أميرا تزلفا إليه من أجل عطائه وهو لا يحبه. أما الحمد هو ثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وقوله أثنى علي عبدي، أي كرر الثناء من التثنية للشيء، هو ثناء بعد ثناء. وقوله مجدني عبدي، أي توسع في الثناء واستكثر منه. ومن أسماء الله جل وعلا المجيد، أي العظيم ذو الصفات العظيمة الجليلة. وقوله فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اعتراف بحق الله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه مخصوص بها دون ما سواه. وهذا فيه توكل على الله وتخصيص الاستعانة به سبحانه والاعتماد عليه وحده في أداء العبادة وفي الأمور كلها. فالله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة نوع من العبادة، ولكنها عطفت عليها لأن العبد لا يمكن أن يعبد ربه إلا مستعينا به. فالله جل وعلا من تمام كرمه أنه يوفق العبد للعمل ويثيبه عليه. وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أفضل وأجمع وأنفع دعاء، أن تسأل الله أن يوفقك وأن يرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، وهم الغاوون الذين ضلوا فعلموا ولم يعملوا بالعلم. وهذا وقع في اليهود، وأيضا وقع في من تعلم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه. ولا الضالين، الذين يتعبدون على جهل وضلال. والصراط المستقيم هو طريق الرشد والهداية، ولو كان هناك دعاء أفضل من هذا لوجبه الله في الفاتحة. فدعاء يجب على كل مسلم أن يقرأه في كل ركعة، دعاء عظيم. وأيضا في هذا إثبات الكلام لله عز وجل، أن فيه قال الله عز وجل، وهذا في رد الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه ليس بصوت ولا حرف. والنووي رحمه الله وابن حجر قد يؤولونه أحيانا ويقولون هذه الصفات ومنها الكلام تنسب للعبد المخلوق ولا يليق ظاهرها بجلال الله. وإن كان المعروف أن النووي رحمه الله تعالى رجع في مسألة الكلام، ولكن هل هو رجوع عن باقي الصفات؟ بعض العلماء قال ذلك، لأنه قال في أول كتابه هذا وآخر ما ألف أنه على مذهب السنة والجماعة، ولكن الرجوع كان في مسألة الكلام فقط. فمذهب السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، قد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف. وقال سبحانه: وإذ نادى ربك موسى. والنداء يكون بالصوت، فهو رفع للصوت بالكلام للبعيد. وقربناه نجيا هو الكلام عن قرب. والصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. لبيك أي إجابة بعد إجابة. فيقول: أخرج بعث النار. وفي الحديث الآخر: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وكلامه، وهذا علقه البخاري وصغر التمريض وصل الإمام أحمد، وكلامه سبحانه وتعالى وإن كان بحرف وصوت لكنه ليس ككلام المخلوقين ولا يشبهه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. وفي أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، ولكن هذا تدبر وتأمل كما قال النووي: اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض الملكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل هذا القول، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشعيب قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بقراءة، أي أن القراءة لابد منها إما سرا أو جهرا، وهذا عام مخصوص. المراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة، لأن هذا وأمثاله كحديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال الأحناف: فهذا يدل على أنه إذا قرأ أي شيء من القرآن يجزئ، وأنه لا يلزم قراءة الفاتحة. لكن الصواب أن هذا عام مخصوص بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. حديث من هو؟ أبو هريرة. أبو هريرة أيضا:
صلاة لم يقرأ فيها
القرآن
فهي في العشاء.
لا صلاة.
هذا
حديث عبادة أبو ابن الصامت. وأبو هريرة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم.
اقرأ بها في نفسك حديث الرسول هو هذا الموضوع.
قال لمن؟
قال: اقرأ بها في نفسك. لما سئل قال: اقرأ بها في نفسك.
الرسول
أبو هريرة رضي الله.
أبو هريرة.
نعم. فقيل لأبي هريرة: فإن نكون وراء الإمام.
نعم.
فقال: اقرأ بها في نفسك.
نعم، هذا قول أبي هريرة.
لكن أظن يا فارسي هذا حديث
أخر. انظر يا فارسي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد والزهير بن حرب واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
في هذا الحديث أن الصلوات منها ما سر فيه أو يسر فيه بالقراءة كلها، كالظهر والعصر، ومنها ما يجتمع فيها قراءة سرية وقراءة جهرية، كالمغرب والعشاء، فالركعتين الأوليين يجهر فيهما، والأخيرات أو الأخيرة يسر فيها. ومنها ما يجهر فيه مثل ماذا؟ الفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف والعيدان. وفيه أن الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن الزيادة عليها في الركعتين الأوليين ليس بواجب بل نافلة وفضيلة. وأما الركعتين الأخريان أو الأخيرتين الأخيرتان فيقتصر فيهما على الفاتحة. نعم.
رواية أبي داود شفنا قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون في أحيانا وراء الإمام، فقال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك.
نفس الحديث؟
نفس الحديث نعم، لكن عند أبي داود.
نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم
ثم
تصلي
جاء فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه
ثم لا فقال رسول الله مباشرة
في نسخة فسلم عليه وهو ما قرئ على شيخنا. نعم.
ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هذا الحديث يسمى عند أهل العلم حديث المسيء صلاته، وفيه وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، لأن صلاته كانت سريعة ولم يصل الصلاة الشرعية حيث إنه لم يأتي بالأركان أو ببعض الأركان. وقوله ارجع فصلي أي الصلاة الشرعية الصحيحة، وهذا فيه دليل على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها. وفيه أنه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات الماضية مع أنه لا يحسن غيرها. لأنه معذور بالجهل فيها، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان يخل بصلاته وهو جاهل لسنين طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، ولا يؤمر بإعادة ما مضى. والحكمة الله تعالى أعلم في ذلك أن قضاء الفائتة مر عليه سنون عددا، فقضاؤها فيه مشقة. والله عز وجل يقول: ما جعل علي وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفيه مشروعية السلام، وأنه يشرع تكراره إذا اشتغل الإنسان بشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له في أول الأمر لعله ينتبه فيعرف الخطأ. ولا شك أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، وقد يؤخر إلى وقت الحاجة. وقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فيه أنه زاده خيرا على خير، لأنه كان يخل بالصلاة وخشي أنه يخل بالوضوء أيضا، ولذا وجهه عليه الصلاة والسلام للإسباغ فيه. ففيه أن المسؤول قد يزيد على سؤال السائل فيجيبه عن شيء لم يسأل عنه لأنه قد يحتاج إليه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن على ابن ماجه من قول عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي المأموم عن جهله بالقراءة خلف إمامه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا
قال جنيها قال جنيها
قال جنيها نعم.
وزرارة بن أوفى تابعي، أما عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى فصحابي. الصحابي فيه ابن أبي أوفى، والتابعي ابن أوفى. نعم.
إذا بمن حفظ النوم يقول قال جنيها أي ناز عنه.
نعم، سيأتي كما لأن أستاذ هذا اللفظ في الحديث الذي بعده سيأتي هذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة وعن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها.
خال جنيها أي شوش علي فيها. وفي هذا الحديث أن المأموم لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة، وأنه يجب عليه الإنصات، يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه فيما عدا ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.
معنى الوقت طيب، لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. هذا هو الدرس 86، وفي تتمة كتاب الصلاة وفي تتمة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: فهي خداج أي نقصان، أي فهي ناقصة غير تامة. ولكن الأحاديث الأخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهل هي تامة أم غير تامة؟ لأن الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكرنا هناك أن اللا هنا نافية للجنس متسلطة على أصل الفعل يدل على بطلان الصلاة إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا يبين أنها ناقصة. ناقصة يعني أنها صحيحة أو صحيحة؟ صحيحة. لكن هذا النقصان محمول على أنها باطلة، فهذا النقصان يبطلها، كأن تترك ركنا أو شرطا، ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها. وفي هذا الحديث تسمية الفاتحة بأنها صلاة، كما قال الرب عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وسميت الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، يعني الفاتحة، ولذا فإنها تقرأ في كل ركعة من جهة، والعلة الأخرى أن الصلاة لغة هي الدعاء، والفاتحة فيها الدعاء، فهي من أولها إلى آخرها دعاء، فأولها دعاء ثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخرها دعاء مسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تصح الصلاة إلا بها. من أجل هذه العلة الثلاث سميت الفاتحة صلاة. والفاتحة لها عدة أسماء، فهي الفاتحة وأم القرآن والسبع المثاني والصلاة وغير ذلك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا يدل على أن البسملة ليست بآية، لأن الله جل وعلا ف فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله حمدني عبدي، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. والفرق بينه وبين الشكر أن الشكر لا يلزم فيه، أو المدح لا يلزم فيه الحب. قد يمدح الإنسان ملكا أو أميرا تزلفا إليه من أجل عطائه وهو لا يحبه. أما الحمد هو ثناء على المحمود بصفاته الجليلة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وقوله أثنى علي عبدي، أي كرر الثناء من التثنية للشيء، هو ثناء بعد ثناء. وقوله مجدني عبدي، أي توسع في الثناء واستكثر منه. ومن أسماء الله جل وعلا المجيد، أي العظيم، والصفات العظيمة الجليلة. وقوله فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، هذا اعتراف بحق الله عز وجل، وأنه المستحق للعبادة وحده، وأنه مخصوص بها دون ما سواه. وهذا فيه توكل على الله وتخصيص الاستعانة به سبحانه، والاعتماد عليه وحده في أداء العبادة وفي الأمور كلها. فالله جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة نوع من العبادة، ولكنها عطفت عليها لأن العبد لا يمكن أن يعبد ربه إلا مستعينا به. فالله جل وعلا من تمام كرمه أنه يوفق العبد للعمل ويثيبه عليه. وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا أفضل وأجمع وأنفع دعاء، أن تسأل الله أن يوفقك وأن يرشدك ويثبتك على الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، وهم الغاوون الذين ضلوا فعلموا ولم يعملوا بالعلم. وهذا وقع في اليهود، وأيضا وقع في من تعلم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه. ولا الضالين، الذين يتعبدون على جهل وضلال. والصراط المستقيم هو طريق الرشد والهداية، ولو كان هناك دعاء أفضل من هذا لوجبه الله في الفاتحة. فدعاء يجب على كل مسلم أن يقرأه في كل ركعة، دعاء عظيم. وأيضا في هذا إثبات الكلام لله عز وجل، أن فيه قال الله عز وجل، وهذا في رد الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه ليس بصوت ولا حرف. والنووي رحمه الله وابن حجر قد يؤولونه أحيانا ويقولون هذه الصفات ومنها الكلام تنسب للعبد المخلوق ولا يليق ظاهرها بجلال الله. وإن كان المعروف أن النووي رحمه الله تعالى رجع في مسألة الكلام، ولكن هل هو رجوع عن باقي الصفات؟ بعض العلماء قال ذلك، لأنه قال في أول كتابه هذا وآخر ما ألف أنه على مذهب السنة والجماعة، ولكن الرجوع كان في مسألة الكلام فقط. فمذهب السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، قد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف. وقال سبحانه وإذ نادى ربك موسى، والنداء يكون بالصوت فهو رفع للصوت بالكلام للبعيد. وقربناه نجيا هو الكلام عن قرب. والصحيحين أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، لبيك أي إجابة بعد إجابة، فيقول أخرج بعث النار. وفي الحديث الآخر يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وكلامه، وهذا علقه البخاري بصيغة التمريض وصل الإمام أحمد، وكلامه سبحانه وتعالى وإن كان بحرف وصوت لكنه ليس ككلام المخلوقين ولا يشبهه، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. وفي أن القراءة إنما تكون بحركة اللسان حيث يسمع نفسه، وأن الذي يقرأ بقلبه وينظر بعينيه لا يعتبر قارئا، ولكن هذا تدبر وتأمل كما قال النووي: اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض الملكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل هذا القول، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بقراءة، أي أن القراءة لابد منها إما سرا أو جهرا، وهذا عام مخصوص. المراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة، لأن هذا وأمثاله كحديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال الأحناف: فهذا يدل على أنه إذا قرأ أي شيء من القرآن يجزئ، وأنه لا يلزم قراءة الفاتحة، لكن الصواب أن هذا عام مخصوص بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. حديث من هو؟ أبو هريرة. أبو هريرة أيضا:
صلاة لم يقرأ فيها
القرآن
فهي في العشق.
لا صلاة،
هذا
حديث عبادة أبو ابن الصامت. وأبو هريرة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم.
اقرأ بها في نفسك حديث الرسول هو هذا الموضوع.
قال لمن؟
قال: اقرأ بها في نفسك، لما سئل قال: اقرأ بها في نفسك.
الرسول
أبو هريرة رضي الله.
أبو هريرة.
نعم. فقيل لأبي هريرة: فإن نكون وراء الإمام.
نعم.
فقال: اقرأ بها في نفسك.
نعم، هذا قول أبي هريرة،
لكن أظن يا فارسي هذا حديث
آخر. انظر يا فارسي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد والزهير بن حرب واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
في هذا الحديث أن الصلوات منها ما سر فيه أو يسر فيه بالقراءة كلها، كالظهر والعصر، ومنها ما يجتمع فيها قراءة سرية وقراءة جهرية كالمغرب والعشاء، في الركعتين الأوليين يجهر فيهما، و الأخيرات أو الأخيرة يسر فيها. ومنها ما يجهر فيه مثل ماذا؟ الفجر والجمعة والاستسقاء والكسوف والعيدان. وفيه أن الواجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأن الزيادة عليها في الركعتين الأوليين ليس بواجب بل نافلة وفضيلة. وأما الركعتين الأخريان أو الأخيرتين الأخيرتان فيقتصر فيهما على الفاتحة. نعم.
رواية أبي داود شفنا قال قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون في أحيانا وراء الإمام، فقال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك.
نفس الحديث.
نفس الحديث نعم. لكن عند أبي داود.
نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم
ثم
تصلي
ثم جاء فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه
ثم لا فقال رسول الله مباشرة
في نسخة فسلم عليه وهو ما قرئ على شيخنا. نعم.
ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
هذا الحديث يسمى عند أهل العلم حديث المسيء صلاته، وفيه وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، لأن صلاته كانت سريعة ولم يصل الصلاة الشرعية حيث إنه لم يأتي بالأركان أو ببعض الأركان. وقوله ارجع فصلي أي الصلاة الشرعية الصحيحة، وهذا فيه دليل على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها. وفيه أنه لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات الماضية مع أنه لا يحسن غيرها. لأنه معذور بالجهل فيها، لكنه لم يعذره بالصلاة الحاضرة. فإذا كان الإنسان يخل بصلاته وهو جاهل لسنين طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، ولا يؤمر بإعادة ما مضى. والحكمة الله تعالى أعلم في ذلك أن قضاء الفائتة مر عليه سنون عددا فقضاؤها فيه مشقة. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفيه مشروعية السلام، وأنه يشرع تكراره إذا اشتغل الإنسان بشيء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له في أول الأمر، لا لعله ينتبه فيعرف الخطأ. ولا شك أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، وقد يؤخر إلى وقت الحاجة. وقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فيه أنه زاده خيرا على خير، لأنه كان يخل بالصلاة وخشي أنه يخل بالوضوء أيضا، ولذا وجهه عليه الصلاة والسلام للإسباغ فيه. ففيه أن المسؤول قد يزيد على سؤال السائل فيجيبه عن شيء لم يسأل عنه لأنه قد يحتاج إليه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في مخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن على ابن ماجه من قول عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي المأموم عن جهله بالقراءة خلف إمامه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا
قال جنيها قال جنيها
قال جنيها نعم.
وزرارة بن أوفى تابعي، أما عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى فصحابي. الصحابي فيه ابن أبي أوفى، والتابعي ابن أوفى. نعم.
إذا بمن حفظ النوم يقول قال جنيها أي نازعني.
نعم سيأتي كما لأن سأتي هذا اللفظ في الحديث الذي بعده، سيأتي هذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة وعن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها.
خال جنيها أي شوش علي فيها. وفي هذا الحديث أن المأموم لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة، وأنه يجب عليه الإنصات، يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه فيما عدا ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.
معنى الوقت طيب، لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.